قاد الثورة الإسلامية يستقبل النخالة ويؤكد أن قوى المقاومة والشعب الفلسطيني في غزة هما المنتصران في الميدان. الاحتلال يرتكب 6 مجازر في قطاع غزة أسفرت عن ارتقاء أكثر من 60 شهيدا ونحو 90 جريحا. والمقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مستوطنتي غورن وسلومي وموقع السماقة بصواريخ البركان والكاتيوشا. وإلى التفاصيل يقرأها لحضراتكم خالد العبد الله. استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة والوفد المرافق له. وقال آية الله السيد الخامنئي أن المقاومة الفلسطينية وأهالي غزة هما المنتصران في الميدان حتى هذه اللحظة، مضيفا أن قيام الكيان الصهيوني بكل عتاده العسكري وبدعم قوى الاستكبار العالمي بقتل النساء والأطفال يدل على أن هذا الكيان غير قادر على مواجهة قوى المقاومة وإفشالها. وخطب قائد الثورة الإسلامية الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وقال بعون الله ستشهدون النصر النهائي لأهل غزة. وفي هذا اللقاء ثمن زياد النخالة دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن أهالي غزة وقوى المقاومة عازمون على مواصلة الصمود حتى النصر النهائي. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال استقباله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة والوفد المرافق له أن تقاعس قادة بعض الدول الإسلامية عن القيام بواجبهم تجاه الشعب الفلسطيني أمر مؤسف. وأضاف رئيسي لقد أثبت الشعب الفلسطيني في غزة بمقاومته عدم كفاءة المؤسسات الدولية التي تدعي حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني وضعت النظام العالمي الظالم أمام تحد كبير. وأردف قائلا أن من يرفض المقاومة الفلسطينية هو في الواقع يرفض حق الفلسطينيين في الحياة. أشاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ونائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية بموقف إيران الداعم للقضية الفلسطينية، معتبرا أن إيران وكل أحرار العالم شركاء في معركة طوفان الأقصى. وقال الحية أن زيارته لإيران تأتي في سياق حشد الدعم والتأييد والنصرة لشعبنا الفلسطيني والمقاومة في غزة وبحث التطورات في طوفان الأقصى وتداعياتها ومتطلبات اللازمة للوصول إلى نصرة الشعب الفلسطيني وإنهاء العدوان. وأضاف أنه وجد ترحابا وتأييدا واستعدادا لنصرة الشعب الفلسطيني ومده وإغاثته من سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي ومن كافة المستويات. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات أكثر من 62 شهيدا و91 إصابة خلال الساعات الماضية. وقالت الوزارة لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 32,550 شهيدا ونحو 75,000 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. وحول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي شنها على غزة نتابع ما أفاد به الزميل أحمد سهمود من داخل القطاع.
يستمر طيران الاستطلاع بالتعليق فوق مستويات منخفضة جدا فوق مستشفى الشهداء الأقصى. أتواجد في هذه المستشفى ومنذ صباح هذا اليوم حتى هذه اللحظة وصل عدد من الشهداء للمستشفى. شهيد وصل من شرق مخيم البريج شرق المحافظة الوسطى، بالإضافة إلى شهيد آخر وصل من مدينة حمد السكنية التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي. طبعا عدد أخرى من الشهداء وصلت من منطقة الزهرة بعد استهداف الجيش الإسرائيلي لأبراج الأسرة التي دمرت تدميرا كاملا في منطقة الزهرة غرب محافظة النصيرات بالقرب من الخط الزائل بين مناطق الجنوب ومناطق الشمال، بالإضافة إلى القصف المتواصل أيضا في مناطق الشمال، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته وقصفه على منازل المدنيين، تحديدا منزل يعود لعائلة الغولة في شارع البلتاجي بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. عدد من الشهداء والإصابات ناتج عن هذه الغارة الإسرائيلية ضد هذا المنزل، وبالإضافة إلى القصف المتواصل في المناطق الشرقية لحي الشجاعية، قصف أيضا متواصل في وكثيف وعنيف جدا على مخيم جباليا. أناهيكم عن العملية العسكرية المتواصلة بحق مجمع الشفاء الطبي، حيث أكد المكتب الإعلامي أن الجيش الإسرائيلي قد اعتقل أكثر من 1000 فلسطيني في محيط مجمع الشفاء الطبي، وقد قتل أكثر من 200 فلسطيني آخر داخل المجمع، ولحتى هذه اللحظة يمنع سيارة الإسعاف من الوصول إلى الإصابات. هناك بعض الإصابات التي تستشهد، بالإضافة إلى قيامه بمحاصرة منازل المواطنين الفلسطينيين في محيط المجمع وإغلاق بوابات العمارات عليهم ومنعهم من الخروج، بالإضافة إلى قيامه بإطلاق النار عليهم من النوافذ وشبابيك المنازل، بالإضافة إلى أنه قد قام أيضا بقصف وتدمير عدد كبير جدا من منازل المواطنين في محيط مجمع الشفاء الطبي. العملية حتى الآن مستمرة، ولحتى هذه اللحظة أعداد الشهداء أخذ بالارتفاع في محيط المجمع، لكن لا أرقام دقيقة بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي سيارات الصليب الأحمر أو منع الاحتلال الإسرائيلي التواصل مع الصليب الأحمر بشكل عام. والجيش الإسرائيلي أيضا يواصل قصفه فيما يتعلق في مناطق الجنوب، يواصل قصفه على محيط مستشفى ناصر الطبي ومستشفى الأمل والحي النمساوي ومدينة حمد السكنية، يتوغل في تلك المناطق. ووفق شهادة وصلت من مسعفة أو من عاملة في القطاع الصحي من داخل مجمع الناصر الطبي، تؤكد أنه منذ 8 أيام لا طعام ولا شراب، وهناك وقع سيء جدا، والجيش الإسرائيلي يقوم بقتل النازحين أمام أعينهم دون تمكنهم من الحركة، دون تمكنهم من إنقاذ المصابين، دون تمكنهم من دفن جثامين الشهداء، وقد خرجت الرائحة وقد أصابهم شيء من التعفن في تلك المناطق.
قال المكتب الإعلامي الحكومي إن جيش الاحتلال يواصل جريمته بحق مجمع الشفاء الطبي والمتواجدين داخله وفي محيطه، مشيرا إلى وجود معلومات حول إعدام جنود الاحتلال أكثر من 200 مواطن من النازحين داخل المجمع واعتقال نحو 1000 آخرين. وأضاف سلام معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح صحفي أنه يجري تهديد الطواقم الطبية والنازحين داخل مباني المجمع بقصف وتدمير المباني فوق رؤوسهم أو الخروج للتحقيق والتعذيب أو الإعدام. وأوضح أنه حسب الشهادات لبعض الناجين من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، فإن دبابات الاحتلال قصفت العديد من مباني المجمع وأضرمت النار في أجزاء واسعة منه. أكدت الأمم المتحدة أنه لا بديل عن توصيل المساعدات برا لإنقاذ الأرواح في قطاع غزة، مشيرة إلى أن العوائق أمام المساعدات لا تزال قائمة، وأن أكثر من 1,100,000 شخص يواجهون خطر المجاعة. وطالب المتحدث باسم الأمم المتحدة بإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع من أجل إنقاذ حياة الأطفال، محذرا من نفاد الوقت. وقال أنه تم زيارة أحد المستشفيات الأربع التي تقدم الخدمة بشكل جزئي في شمال غزة، وأن المستشفى يستقبل يوميا 15 طفلا يعانون من سوء التغذية، مؤكدا أن نحو 70% من سكان شمال غزة يواجهون جوعا رهيبا. وحول الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة والتحذيرات الأممية من فظاعتها نتابع هذا التقرير.
هكذا باتت أوضاع أبناء أمة الملياري مسلم. في شهر رمضان المبارك الجوع هو الطبق الرئيسي وعلى طاولة أبناء قطاع غزة الذي يتعرض لأبشع عدوان من كيان الاحتلال. الأمم المتحدة أكدت أنه لا بديل عن توصيل المساعدات برا لإنقاذ الأرواح في القطاع. وأضاف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العوائق أمام المساعدات لا تزال قائمة، وحذر من نفاذ الوقت فيما يواجه أكثر من 1,100,000 شخص في غزة خطر المجاعة. وأضاف دوجاريك أن المستشفى الواحد في غزة يستقبل يوميا نحو 15 طفلا يعانون من سوء التغذية.
يستمر منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة بالرغم من إعلان برنامج الغذاء العالمي أن ما يقرب من 70% من سكان شمال غزة يواجهون جوعا رهيبا، وبرنامج الأغذية العالمي لم يتمكن الشهر الجاري سوى من إرسال 11 قافلة مساعدات إلى شمال غزة لجلب الغذاء إلى نحو 74 ألف شخص.
برنامج الأغذية العالمي أكد أن المجاعة وشيكة في شمال غزة، وأن سوء التغذية بين الأطفال يتصاعد بوتيرة قياسية، حيث يعاني واحد من كل 3 أطفال دون سن الثانية من سوء التغذية الحاد أو الهزال. وأضاف أن الحد الأقصى لانعدام الأمن الغذائي الحاد للمجاعة قد تم تجاوزه بشكل كبير، وأن سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن 5 يتقدم بوتيرة قياسية نحو العتبة الثانية للمجاعة. قطاع غزة بحاجة ملحة إلى إدخال المساعدات برا وجوا وبحرا، في وقت لم يتم فيه سوى إدخال 5% من الاحتياجات، ويأتي هذا بعد قرابة 6 أشهر من العدوان المستمر على قطاع غزة وسط حصار خانق يعانيه القطاع منذ أكثر من 17 عاما. والمجزرة اليوم تجري على مرأى ومسمع الجميع، والمجرم يتفنن في قتل الضحية سواء بالسلاح أو بالجوع.
أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير جديدة تأمر الكيان الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير. وقالت في بيان أنه ينبغي على إسرائيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع، وزيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة وإبقائها. وأضافت محكمة العدل الدولية أنه على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الإنسان والفلسطينيين بغزة مثل منع إيصال المساعدات، مشيرة إلى أنه على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال الشهر من تاريخ اليوم. تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية ضد قوات الاحتلال الصهيوني عند المحورين الشرقي والجنوبي لمجمع الشفاء الطبي، شمالي قطاع غزة وفي حي الأمل ومحيطه غربي خان يونس جنوبي القطاع. وفي هذا الإطار أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة تاندوم، وذلك في محيط تقاطع مستشفى الشفاء بشارع الثورة غربية مدينة غزة. بدورها استهدف كتاب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية تجمعات قوات الاحتلال في محيط مستشفى الشفاء بعدد من قذائف الهاون. أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها أوعزت إلى بعثتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي تقديم شكوى ضد الكيان الإسرائيلي لاستهدافها مسعفين لبنانيين، وأوضحت أن الشكوى تتناول المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد المسعفين والمدنيين في قرى الجنوب اللبناني، لا سيما الهبارية والناقورة وبعلبك، والتي راح ضحيتها ما يزيد عن 18 شخصا بين مسعفين ومدنيين. وفي إطار الرد على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصا مجزرة الناقورة والاعتداء على الطواقم الطبية فيها، قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان مستوطنتي غورن وشلومي بصواريخ البركان والكاتيوشا، كما استهدفت المقاومة بالصواريخ موقع السماق الصهيوني في كفرشوبة اللبنانية المحتلة. وحول رد المقاومة الإسلامية في لبنان على الاعتداءات الإسرائيلية نتوقف هذا التقرير.
فيما شيع لبنان بالورود والزغاريد شهداءه الذين قضوا بغارات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي جنوب وشرق وشمال شرق لبنان، واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان ردها على مجازر الاحتلال مستهدفة مستوطنتي غورن وشلومي ومقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث وغيرها من مواقع الاحتلال وتجمعات جنوده عند الحدود مع فلسطين المحتلة. وفيما تحدث إعلام الاحتلال عن إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان تجاه الجليل الغربي ورافقها دوي صفارات الإنذار في عشرات المستوطنات، أعلن الكيان عن تفعيل الدفاعات الجوية في أجواء صفد المحتلة، وأثار ذلك تساؤلات وتكهنات، ليقول إعلام الاحتلال بعد ذلك أن سبب تفعيل الدفاعات الجوية قرب صفد لم يتضح بعد،
لكن هناك أنباء عن مسيرتين حلقتا فوق مقر القيادة الشمالية. وبحسب سكان المدينة انفجرت طائرة مسيرة على الأرض وتم اعتراض أخرى، مشيرين إلى اندلاع حريق في منطقة بيريا قرب صفد بعد تفعيل الدفاعات الجوية. العقيد في الاحتياط لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي كوبي ماروم اعتبر أن حكومة كيانه فقدت الشمال حرفيا وأنها تعيش خطأ استراتيجيا واضحا، قائلا إن حرب الاستنزاف التي خاضوها لمدة 6 أشهر لن تؤدي إلى أي نتيجة، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي لم ينجح في صد حزب الله وخلق شروط عودة المستوطنين. من جانبه حذر المتحدث باسم مستوطنة كريات شمونة دورون شنفر من أزمة مالية حقيقية تتمثل في صعوبة تأمين القوت اليومي لسكان المستوطنة، مشيرا إلى أنهم باتوا يتوزعون على أكثر من 450 مدينة وفي أكثر من 220 فندقا في الداخل الإسرائيلي.
أصيب مدنيان 2 جراء قصف سلاح الجو صهيوني مبنى سكنيا في ريف دمشق. وقال مصدر عسكري سوري العدو الإسرائيلي شن مساء اليوم عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المباني السكنية في ريف دمشق. وأضاف المصدر أن العدوان أسفر عن إصابة مدنيين 2 بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. تعيش إيران في شهر رمضان المبارك أجواء روحانية خاصة، حيث يتوافد المؤمنون إلى المساجد والمراقد المقدسة للدعاء وتلاوة القرآن الكريم. وعند موعد الإفطار تنتشر مواد الرحمن في مشهد يوحي بالتكافل الاجتماعي بين أبناء الشعب. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
الأجواء الرمضانية في إيران لها نكهتها الخاصة، نكهة تتجسد في القيام بالشعائر الدينية إلى جانب عادات وتقاليد رمضانية لها جذورها العميقة. ولعل إقامة الموائد الرمضانية أو موائد الرحمن هو مشهد رمضاني متميز تماما يعكس واقع التكافل الاجتماعي بين الصائمين.
في شهر رمضان وفي أرجاء البلاد تقام موائد الإفطار، ونحن أيضا وفقنا الله أن نقوم بهذا العمل في جميع ليالي الشهر الفضيل في محاولة لخلق أجواء رمضانية بين جميع فئات المجتمع.
يتوافد هؤلاء على الإفطار الجماعي ليكونوا في ضيافة الرحمن، فقد جاءوا إلى هنا قاصدين هذه المائدة بما تحمله من قيم يعتزون بها، متنبهين للحالة الروحية ويتبادلون فيها المودة ومشاركين في وجبة إفطار رمضانية. فأهل الخير يقدمون الإفطار في شهر البركة ليرسموا صورة من صور التآخي في هذه الأيام المباركة.
إن خدمة الصائمين في الشهر الفضيل شرف لنا، ونرجو من الله القبول والتوفيق أن نقوم بهذا العمل كل عام.
في أيام شهر رمضان نرى اهتماما متزايدا لإقامة موائد الإفطار لما لها من أبعاد معنوية كبيرة.
إن تنظيم الموائد الرمضانية والإفطار الجماعي داخل المساجد من الأمور التي قلما تجدها في الأيام العادية، وهو ما يتميز به شهر رمضان المبارك، وتعد من الأمور الطيبة التي تساعد على جمع كافة الجاليات في مكان وتوقيت واحد وعلى مائدة يجمعهم نداء الدين، كما أنه يرسم صورة من التكاتف بين الصائمين من كافة الأطياف والطبقات الاجتماعية في هذا الشهر الفضيل.
خلال شهر الرحمة والغفران تنتشر في إيران الإسلامية هذه الموائد الرمضانية لرسم صورة من التواصل والتقارب بين الصائمين والقائمين عليها.
ونختم النشرة بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يستقبل النخالة ويؤكد أن قوى المقاومة والشعب الفلسطيني في غزة هما المنتصران في الميدان. الاحتلال يرتكب 6 مجازر في قطاع غزة أسفرت عن ارتقاء أكثر من 60 شهيدا ونحو 90 جريحا. والمقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مستوطنتي غورن وشلومي وموقع السماقة بصواريخ البرقان والكاتيوشا. شكرا لكم أعزائي الكرام وتصبحون بألف خير.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم. حياكم الله وأهلا بكم. حياكم الله مستمعينا الأكارم في لقائنا لهذا اليوم، نتناول موضوع غزة ومعركة تثبيت المعادلات. ماذا في معركة غزة في يومها 74 بعد 100؟ ما الذي تحمله زيارة قيادات حركتي حماس والجهاد إلى إيران؟ ما الذي أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ هذه وغيرها مناقشات وأسئلة ومحاور نناقشها في لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم، تحت عنوان غزة ومعركة تثبيت المعادلات.
أطلق سفينك أيها المغوار، فدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر عصارا، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر عصارا، غزة إسلامي نادت، غزة إسلامي نادت، فكوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا، فكوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا.
عن مسار الأوضاع ومستجداتها في قطاع غزة، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليه.
حقيقة هناك تسخين واضح في جبهتين في قطاع غزة، الأولى في مدينة رفح جنوب القطاع، والثانية في مدينة غزة وتحديدا في حي الرمال. نبدأ من مدينة رفح التي قصفت فيها طائرات الاحتلال الإسرائيلي دفيئة زراعية قرب مخيم للنازحين في منطقة الصيامات شمال مدينة رفح. 4 شهداء هم رجل واثنين من أطفاله، بالإضافة إلى مواطنة رابعة، وعدد من الجرحى نقلوا إلى مشافي مدينة رفح في غارة إسرائيلية متجددة على رفح. 15 شهيدا اليوم فقط في مدينة رفح، كان بينهم 11 شهيدا في قصف منزل لعائلة إظهير. منذ قرار مجلس الأمن هناك نحو 80 شهيد فقط في مدينة رفح. المنطقة الثانية التي بها تسخين إسرائيلي شديد هي محيط مشفى الشفاء في مدينة غزة، عشرات البنايات السكنية تشتعل فيها النيران، وأنباء عن شهداء أسفل هذه المنازل التي تحترق، وسيارات الدفاع المدني غير قادرة حتى اللحظة على الوصول إلى الأماكن التي تقصف لاستخراج المواطنين فيها. هناك بناية لعائلة عجور بها عدد من المواطنين شهداء، هناك بناية لعائلة سكيك، هناك قصف قرب مفرق ضبيط على الحد الفاصل لمدينة غرب غزة عن وسط مدينة غزة، وبالتالي هناك عمليات قصف مكثفة للأسبوع الثاني على التوالي مع تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي في داخل مجمع الشفاء الطبي وقيامه بأعمال تفجير وحرق حتى داخل هذا المجمع. وما بين رفح جنوبا ومدينة غزة في المنطقة الوسطى، جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا يواصل قصف مخيم البريج منذ ساعات الصباح. هناك 5 شهداء في مخيم البريج، كان هناك قصف مدفعي، شهيدان، إطلاق نار مباشر كان هناك شهيد، وعاد جيش الاحتلال ليقصف منزلا في مخيم البريج وهناك شهيدة. ثم هناك أيضا قصف في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، وهناك عدد من الشهداء والجرحى. أما خان يونس التي اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل أحد جنوده فيها نتيجة المعارك المستمرة، فلا زال جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا مشددا على مجمع ناصر الطبي، يطلق النار على المواطنين الفلسطينيين، يجبر بعض المواطنين على الخروج من المشفى نحو منطقة المواصف، ثم يقوم بإطلاق النار على هذه المنطقة وواصل عمليات تفجير المنازل فيها. ولا زال طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق في الأجواء منذرا بتكرار القصف على قطاع غزة.
الشكر موصول لي زميل سعيد بوريني على هذا التقرير عن مسار الأوضاع ومستجداتها في قطاع غزة. إذن مستمعينا مستمعتنا، موضوع حديثنا في لقائنا لهذا اليوم غزة ومعركة تثبيت المعادلات. أيها الكرام، قادة عمموا الإحباط في كيانهم الذي يصارع الوقت بحسب خبرائه العسكريين والأمنيين. وقد اختصر أحد كبار قادة الشباك السابقين إيلان لوتين المشهد، فبعد ما يقارب النصف عام من حرب الإبادة لا تزال صواريخ المقاومة تصل إلى عسقلان وأسدود، ومقاتلوهم يصورون عملياتهم ضد الجنود ويخرجونها من غزة إلى العالم أجمع. فيما تل أبيب تفقد الشرعية الهائلة التي كانت لديها في بداية الحرب بحسب لوتين، ما يعني أن الوقت بات لمصلحة الفلسطينيين كما قال. والوقت هذا يكشف كل يوم المزيد من الإجرام الصهيوني والنفاق الأمريكي الذي تجلى بصفات السلاح الاستراتيجية بمليارات الدولارات حتى العام 2028، والتي تعهدت بها واشنطن لوزير الحرب الصهيوني يوف كالنت الذي يزور واشنطن. ومن لزوم النفاق كلام الخارجية الأمريكية أن قرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار الفوري في غزة غير ملزم، وبالرغم من همجية عدوان الاحتلال ومسلسله الإجرامي في القطاع، إلا أن حالات الإحباط في الكيان تتزايد إثر فشل قوات الاحتلال حسم المعركة في غزة. الزميل طلال درويش معه التفاصيل، نستمع إليه.
تتزايد حالات الإحباط في كيان الاحتلال مع استمرار الحرب ضد قطاع غزة وعدم قدرة جيش الاحتلال على حسم المعركة والوصول إلى النتائج المعلنة للحرب، بل إن الأوساط الصهيونية باتت تشعر أن عامل الوقت يعمل لمصلحة الفلسطينيين ويجعل تل أبيب أكثر عزلة وعرضة للانتقاد والإدانة على الجرائم التي ترتكبها ضد الفلسطينيين.
الزمان لتساغنوا مستخك لدى حماس،
الوقت مع الأسف يلعب لمصلحة حماس، ونحن على مقربة نصف عام من الحرب، ويجب أن نتنبه لما يحصل. فإسرائيل فقدت تقريبا الشرعية الهائلة التي كانت لديها في بداية الحرب.
1500 إزرخين.
الوضع في غلاف غزة لم يصبح أفضل، ونحن نعود إلى العيش في ظل الانذارات، وقد وصلت الصواريخ حتى أسدود، وهذا يظهر أننا فقدنا كل ما حققناه حتى اليوم، وهذا الأمر غير جيد لإعادة الترميم النفسي وعودة السكان. فالسكان يسألون ما الذي يحصل، والشعور هو أننا نراوح مكاننا في غزة من دون هدف.
أمام أطلاق الصواريخ نحو سديروت وأسدود وعسقلان كأننا عدنا إلى ما قبل 7 أكتوبر، ونحن كنا نتوقع أنه بعد أكثر من 170 يوما من القتال أن لا يحصل أطلاق نار نحو المستوطنات حول غزة، لكننا نرى هذا الوضع المعقد، حيث احتفظت حماس بعدة آلاف من الصواريخ وهي قادرة على أطلاقها نحو غلاف غزة ونحو سديروت وحتى نحو منطقة تل أبيب.
مستوطنو غلاف غزة اعتبروا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لم تعد قادرة على مواجهة التحديات التي يتعرض لها كيان الاحتلال، وأن الحل هو باستبدال القيادة الصهيونية الحالية بقيادة جديدة ليس لها علاقة بإخفاقات 7 أكتوبر وما بعده.
الشكر موصول للزميل طلال درويش على هذا التقرير. إذن موضوع حديثنا مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم غزة ومعركة تثبيت المعادلات. We'll be right back.
يهز الأرض وهبوا وربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وتصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وتصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا احمدك السماء وغيمك شتي وسجيل تكتب بالدماء وتنحي بيت مداك السماء غيمك شتي وسجيل تكتب بالدماء تنحي بيت خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب تلج ونار موت ورعب وتمشوا والارض تقبوا خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب تلج ونار
مستمعينا مستمعاتنا تتابعون برنامج فلسطين اليوم وبإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب أو التليجرام على الرقم التالي 00989154589950 أيها الكرام أغلقت قوات الاحتلال اليوم الخميس كافة مداخل مدينة أريحة شرقية الضفة الغربية بالحواجز العسكرية ومنع حركة المواطنين منها وإليها وشرعت بعملية تمشيط عقب عملية إطلاق نار أصيب فيها 3 مستوطنين وفرضت قوات الاحتلال منعا للحركة على شوارع رئيسية في الأغوار ونشرت قواتها فيما طائرات مسيرة تجوب سماء المنطقة من جهته قال جيش الاحتلال في بيان إن مسلحا فلسطينيا أطلق النار نحو مركبات بالقرب من بلدة العوجة وتتصاعد وتيرة العمليات النوعية في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة قبل نحو 6 أشهر مع تكثيف الاحتلال للمداهمات وزيادة هجمات الفلسطينيين في الشوارع عن مكانة الضفة الغربية في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية نبيه عواضة نستمع إليه
واضح أنه مسار المواجهة في الضفة الغربية بدأ يأخذ شكلا جديدا على صعيد استيعاب الضربة الاستباقية التي بدأ فيها بها العدو الإسرائيلي في من خلال سلسلة المداهمات وعمليات الجرف والاعتقال والقتل التي يعني مارسها طوال 6 أشهر ابتداء من عملية الدخول في المواجهة الكبرى مع غزة وبدء عدوانه الكبير على قطاع غزة كان هناك تحرك مباشر باتجاه الضفة الغربية هو ما كان يحذر منه دائما الإعلام الإسرائيلي والقادة العسكريون والأمنيون في الكيان أن الخطر الأكبر أو الجبهة المقبلة سوف تكون بطبيعة الحال هي جبهة الضفة ونتيجة الإرباك الكبير الذي ممكن أن تؤثر أو تسبب به الضفة الغربية خاصة وجود كتلة استيطانية كبيرة جدا تتوسع في أكثر من منطقة الحيثية الجغرافية عدد السكان تداخل المناطق فيما بينها وقدرة المقاومة على تنفيذ عمليات نوعية ومميزة كالتي حصلت في الفترة الأخيرة والتي كانت أيضا بداية 2000 كانت هناك العديد من العمليات النوعية التي نفذتها المقاومة بين العام 2002 و2005 المعروف أن الكثافة التي حصلت بها ونقل الثقل العسكري للمقاومة إلى المناطق في فلسطين المحتلة 48 أدت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إجبار العدو على الانكفاء من قطاع غزة ودفع شارون إلى إعلان الانسحاب الإحادي الجانب بالعام 2005 هذه الرمزية للضفة الغربية يدركها كثيرا الإسرائيلي يعني حتى كل التوقعات والتقديرات والخوف الإسرائيلي والهاجز الإسرائيلي كان ينصب بدرجة أساسية على الضفة الغربية بدليل وجود 23 كتيبة الآن في منطقة الضفة تقاتل أو تحارب أو تقتحم أو تداهم بشكل كبير. عدد الشهداء الذين سقطوا نتيجة هذه العمليات بالأمس كان الرقم يصل حوالي 451 شهيدا سقطوا في المواجهات مع العدو الإسرائيلي. يعني عمليا هذا التركيز الكبير إضافة إلى الحشود العسكرية الكبيرة يعطي انطباعا بمدى أهمية بالنسبة للعدو الإسرائيلي.
استمعنا مستمعينا الأحبة إلى حديث الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ نبيه عواضة عن مكانة الضفة الغربية في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني. ونعود مرة أخرى إلى حديثنا ومحور حديثنا في لقاء فلسطيني اليوم، غزة ومعركة تثبيت المعادلات. ومعنا في الاستوديو الأستاذ حسن نمر الخبير في الشؤون الفلسطينية. تحية طيبة لك أستاذ حسن، أهلا ومرحبا بك لهذا اللقاء.
أهلا بكم.
أشكرك لحضورك معنا في الاستوديو أستاذ حسن. بالرغم من مشروع القرار في مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار، ولكن العدو يواصل عدوانه على القطاع لليوم 74 بعد 100 ودون إعارة أي اعتبار للمشروع الأممي. بحسب قراءتك للواقع، إلى ماذا تشير عملية التجاهل هذا؟
عملية التجاهل من جانب العدو الصهيوني لقرار مجلس الأمن الدولي الذي أقر مؤخرا مشان وقف إطلاق النار في قطاع غزة تأتي على أرضية، عملية التجاهل هذه تأتي على خلفية عقائدية قام عليها المشروع الصهيوني وقامت عليها العصابات الصهيونية، وهي أن الإنسان الفلسطيني دائما مستهدف من قبل هذا العدو نظرا لإتاحة الفرصة لهذه العصابات وبالتحديد عصابات الإجرام لتثبيت موقع كيانها في المنطقة. وتأتي والمعركة التي خاضتها المقاومة الفلسطينية وأبناء شعبنا الفلسطيني بعد في 7 أكتوبر والتي أطلق عليها اسم معركة طوفان الأقصى خبتت العدو الكثير من الخسائر، وهذا ما لم يسمح فيه العدو نظرا للهزيمة التاريخية التي وقعت بعد هذه المعركة أو في ظل معركة طوفان الأقصى، والذي كبدته الكثير من على الصعيد بناء الكيان تاريخيا على أرض فلسطين. فهي المعركة الأولى التي تخوضها المقاومة الفلسطينية على أرض فلسطين في الداخل الفلسطيني وتسجل فيها هذه الانتصارات أو هذا الانتصار التاريخي، وهو ما لم يسمح به العدو نظرا للمكانة التي يريد تجسيدها بأنه هو مجتمع الأخيار وهو أعلى من الفلسطينيين وهو يريد تجسيد هذا الكيان تاريخيا وجغرافيا على أرض الواقع، وهو ما ضربته هذه النظرية، ضربتها معركة طوفان الأقصى التي خاضها أبناء شعبنا الفلسطيني وقواه المقاومة في 7 أكتوبر.
طيب، ولكن بالتالي ما الذي يمكن القيام به لإجبار الاحتلال على الالتزام بالقرارات الدولية؟
يمكن الحراك في عدة اتجاهات. الحراك الأول الذي تقوم فيه بالطبع قوى المقاومة وشعبنا الفلسطيني على أرض الواقع، وهي المواجهة مع هذا العدو ومقاومة عدوانه، بالإضافة إلى حراك الدول التي ساندت المشروع على صعيد مجلس الأمن الدولي وفي المحافل الدولية. على صعيد المثال عنا 10 دول الدائمة العضوية في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الجزائر. على صعيد المجموعة العربية نأتي على ذكر الجزائر نظرا للدور الهام التي قامت به، بالإضافة أيضا إلى الدور التاريخي والذي ما زالت تقوم به دولة جنوب أفريقيا التي واجهت التمييز العنصري سابقا وما زالت تواجه التمييز العنصري التي يمارسه كيان الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. إن تحالف هذه القوى أو هذه الدول مع أحرار العالم إلى جانب أبناء شعبنا وحراقه على الصعيد الدولي وعلى الأرض أيضا على صعيد المقاومة يجسد أرضية ثابتة لتثبيت هذا المشروع للوقوف في وجه مؤامرات إن مؤامرات العدو الصهيوني وعدوانه على الأرض ضد أبناء شعبنا أو ما تقوم به الإدارة الأمريكية في دعم لهذا العدوان أو لدعم كل العدوانات في العالم ضد أحرار العالم وعلى رأسها أبناء شعبنا الفلسطيني من خلال تمكين أو من خلال مواجهة أبناء شعبنا على الأرض من خلال المقاومة وبمواجهته للعدوان في غزة بالإضافة إلى حراك هذه الدول وأحرار العالم نستطيع تجسيد قانونية هذه المقررات الدولية.
طيب هذا الحراك
هذا العدوان
هذا الحراك الدولي الذي تفضلت به بالتالي بعد تقلبات كثيرة بالتالي يعني أصدر هناك قرار لوقف العدوان على قطاع غزة، بالتالي ما الذي صاغه هذا المشروع مشروع القرار في مجلس الأمن على صعيد العلاقات الدولية خاصة فيما يتعلق بالعدوان على غزة؟ هل حدث هناك يعني متغيرات في هذا الصدد؟
بالطبع هناك صمود شعبنا على الأرض في غزة بالإضافة إلى الحراك الدولي وردود الفعل الدولية المعادية للعدوان، ومنها على طليعتنا نرى هناك شعوب في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا وعلى كافة يعني بقاع الأرض نرى أن هناك حراك معادي لهذا العدوان ويطالب بإيقافه، إلا أن القوى الغربية وعلى رأس الولايات المتحدة تعادي هذا الحراك وتريد هذا العدوان أن يستمر. نعم هناك تغيير على الصعيد الدولي ويمكن العمل عليه نظرا لمكان المكانة التي تحتلها سردية القضية الفلسطينية اليوم المحقة والتي أثبتت حقوقيتها من بعد التضحيات التي قدمها شعبنا في غزة إلى جانب مقاومته ووقوف كافة قوى الأحرار في العالم إلى جانب هذا الحراك والتصدي لهذا العدوان وافتضاح موقف الإدارة الأمريكية والعدوان الذي يقوم به على والعدوان الذي يقوم به العدو الصهيوني على أبناء شعبنا في غزة، اتضحت كل هذه المعالم والأحقية لمن تكون في عملية القضية الفلسطينية وفي مسار القضية الفلسطينية والصراع الذي يخوده أبناء شعبنا وقواه المقاومة على صعيد مسار هذه القضية وأحقيتها على صعيد القانون الدولي.
لعل من أبرز مصادق هذا التغيير أو المتغيرات التي نشهدها على الساحة هي التفتيت والخلافات الحادة داخل الحكومة الصهيونية، يعني إلى جانب الحراك الدائم لأهالي الأسرى الصهاينة لدى المقاومة النزاعات التي أشرنا إليها تعتري حكومة الاحتلال وأعضاء مجلس الحرب، جالنت في اتجاه، جانس في اتجاه، نتانياهو ما زال يجري وراء مصالحه الشخصية تحت عنوان إدامة الحرب. السؤال هنا ماذا في انعكاسات العدوان على الكيان وكيف يمكن تناولها على الصعيد الحكومي وعلى صعيد الشارع؟
هنا حراك أهالي الأسرى الصهاينة لدى المقاومة ما زال جريا على الأرض وحتى يومنا هذا، بالإضافة ممكن أن يضاف إليه حراك عملية تجنيد الحريديم. المعروف أن هناك الحريديم لا يجندون في الجيش وهناك مطالبات من قبل القوى العلمانية بتجنيدهم لخوض معركة غزة نظرا للخسارة التي تعرض لها الجيش ويريد التعويض عنها، ولذلك اتجه إلى عملية قانون تجنيد الحريديم. يعني من خلال من هنا إلى آخر أزار، إذا لم يكن آخر أزار هناك تمديد لعملية تقديم القانون إلى آخر حزيران، بعد ذلك هناك لازم تحسم القضية على أو تحسم عملية الصراع على صعيد تجنيد الحريديم. يجب تجنيد الحريديم وهناك مفاوضات بهذا الشأن. تناولنا قضية الأسرى لدى المقاومة وقضية الحريديم بالإضافة إلى الصراعات التي تعتري مجلس الأمن إلى مجلس الحرب داخل كنيسة الاحتلال. نتنياهو يعمل لصالح الشخصي جالنت وصراعاته القديمة مع نتنياهو والتفويض الذي يسعى إليه من الولايات المتحدة، اليوم يتواجد هو في الولايات المتحدة بشأن عملية رفح ويجري مفاوضات بهذا الشأن مع الإدارة الأمريكية. غانس كمان هناك في اتجاه آخر هنا في دخل في معركة مع الحريديم. الآن غانس بني غانس دخل في معركة مع قضية تجنيد الحريديم. إذا تم تجنيد الحريديم سيتابع في الحكومة الحرب. إذا لم يتم تجنيد الحريديم هو خارج الحكومة وأعلن عن ذلك. هناك عدة يعني بالإضافة إذا أخذنا إذا أردنا الزيادة أو الاستفادة في هذا الموضوع هناك العملية تطالب قيادة أركان الاحتلال بتجنيد 14 ألف جندي لاستكمال الحرب على رفح. وزارة المالية سموتريتش بالتحديد وزير المالية قال أنا يعني الوزارة تستطيع التغطية المالية لألفي جندي لا أكثر. وبذلك نرى هناك عدة تناقضات أفرزتها معركة غزة على صعيد حكومة الاحتلال. وما زالت هذه التناقضات تتصاعد وهذا ما راهنت عليه قوى المقاومة في خوضها معركة 7 أكتوبر. وهذه من تداعيات وستواجه أيضا وستستمر المعركة في هذا الاتجاه من خلال هذه التداعيات على صعيد حكومة العدو التي راهنت على أنها أن في معركة قصيرة مع المقاومة تريد إنهاء المقاومة. ولكن المعركة طالت. نحن اليوم في نصف عام تقريبا في نهاية الشهر السادس من المعركة على صعيد قطاع غزة. وحكومة الاحتلال وجيشها وعلى كافة الصعد العسكرية والسياسية والاقتصادية لم تستطع حسم المعركة مع هذه المقاومة. وما زالت المعركة مستمرة على الأرض ويخوض أبناء شعبنا هذا الصراع حتى النصر بإذن الله.
أحسنت. لننتقل إلى جانب آخر من القضية، موضوع الزيارة لقيادتي حركة حماس والجهاد الإسلامي إلى طهران والزيارة التي جرت بينهم وبين السيد القائد الخامنئي. حسب متابعتك أستاذ حسن، ماذا عن توقيت الزيارة وما التوقعات حيال المضمون بموازاة المعطيات على الأرض؟
هناك معطيات جديدة على الأرض. على أن الحراك الدولي أفرز قانون، مشروع قانون وقف إطلاق النار في على قطاع غزة. يعني لم نرى وقف لإطلاق النار، ولكن في على الصعيد الدولي أو على صعيد المحافل الدولية تغيرت المعطيات وصار بإمكان الدول القادرة على التحرك على الصعيد الدولي أو الصعيد المحافل الدولية أن تخرج بقانون يفرض على الاحتلال وقف إطلاق النار. هنا معطى جديد. المعطى الآخر هو صمود المقاومة على الأرض وصمود أهلنا في قطاع غزة الذي أفرز بدوره كمان هذا المعطى. والمعطيات الجديدة الجادة على الأرض إلى أننا مسار المفاوضات بشأن الأسرى يبدو أنها لم تؤدي إلى نتيجة، وهناك عملية فز جديدة لمسار الصراع مع العدو الصهيوني، خاصة في استمرارية عدوانه وفي استمرارية المواجهة على صعيد قطاع غزة، مما يتطلب حراك على الصعيد الإقليمي التي تقوم فيه قوى المقاومة متمثلا بحركتي حماس والجهاد الإسلامي. وزيارة قيادتهما إلى إيران اليوم، والمعروف جيدا أن إيران أو وجود إيران في المعادلة الدولية أو في المعادلة السياسية على الصعيد الدولي يشكل عامل حاسم على وجه الإقليم، خاصة على وجه الإقليم. وهذا ما يتطلب مراجعة ما بين القيادتين، قيادة المقاومة والقيادة الإيرانية التي تشكل بدورها محور أساس في محور المقاومة والإسناد لمقاومة أبناء شعبنا الفلسطيني وقضاياه العادلة، وهو ما عبر عنه قائد الثورة الإسلامية في إيران بوقوف الدائم لإيران إلى جانب الثورة الفلسطينية ولجانب محور المقاومة الدائم لإنجاز النصر بإذن الله وتحقيق النصر الدائم لأبناء شعبنا وإحقاق حقوقه
بإذن الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن نمر الخبير في الشؤون الفلسطينية لحضورك معنا في الاستوديو.
يا أهلا.
لن أهادن، لن أهادن حتى لو صاح بوجهي كل بارود المخازن. لن أهادن، لن أهادن، إنني الطفل المقيم في فلسطين المدائن. لن أهادن، لن أهادن،
لن أهادن، لن أهادن، حتى لو صاح بوجهي كل برود المخازن. لن أهادن، لن أهادن، إنني الطفل المقيم في فلسطين المدائن. كنت تفو في شتائي غير أن اللحم سافر، إخوتي في الأرض قتل
تحت أنقاض المساكن.
صوت أمي، صوت أبي فوق أحجار المآذن، عطر ريحان المدافن. إنني طفل السلام حق عيشي وأقاما، ولكن
لن أعيش الذل داعٍ.
لن أهادن، لن أهادن، إنني الشبل الرضيع غير أن الناب باب.
لجوء بعض الدول العربية إلى عمليات إنزال المساعدات من الجو بديلا عن الممرات البرية يمكن مناقشته أو اعتباره طريقة المقل أو العاجز عن مواجهة صلف الاحتلال وغطرسته ورعونته، ولكن لجوء واشنطن إلى ذات الأسلوب، وهي الدولة الراعية والداعمة للاحتلال والشريك المفضل له في الحرب على غزة، فهذا يوضح أن أسلوب الإنزال مجرد موضة سياسية وبروباغاندا إعلامية تنفذ لأغراض سياسية على حساب معاناة الأطفال والمدنيين الفلسطينيين. أيها الكرام، تزداد القناعة داخل كيان الاحتلال بقدرة حزب الله على التحكم الميداني وتحقيق استنزاف كبير على مستوى جبهة الشمال وأمن المستوطنات هناك. هذا ويدب اليأس في أصحاب المصالح شمال فلسطين المحتلة، ومحللون الصهاينة يعلنون أنهم لن يذهبوا إلى الحرب في مواجهة حزب الله، لأن ذلك يعد بمثابة عمل انتحاري. الزميلة فاطمة حجازي والتقرير التالي.
يستمر صراخ أصحاب المصالح شمال فلسطين المحتلة بعد نصف عام من الحرب، كما يقولون المصير غير واضح والوضع إلى مزيد من التدهور.
وضع أصحاب المصالح في الشمال يزداد تدهورا بعد نصف عام من الحرب، والمعطيات تدل على وضع صعب جدا بين أصحاب المصالح والسكان الموجودين قربنا في الشمال، والشعور هو أنه من غير الواضح إلى أين نتجه.
المكان مغلق ومعطل، وليس عبثا أن لا يأتي الزبائن إلى هنا، ونحن نحاول العمل قليلا حتى نتمكن على الأقل من توفير إيجار الشقة. لقد مرت فكرة في رؤوسنا، من بينها موضوع إغلاق المطعم، لأننا نحارب طواحين الهواء، وكيف سنتحمل هذا الوضع ونحن منذ نصف عام تقريبا في ظل هذا الوضع، والأمر لم يصبح أفضل إنما أصعب.
هذا الأمر ترك تداعيات كبيرة جدا، وخاصة من ناحية الدفعات المالية للمزودين، ونحن لا نستطيع تحمل هذه الدفعات ورواتب العمال، نقع تحت هذا العبء، والنهاية لا تبدو واضحة في الأفق، وكذلك كل موضوع التقديمات، وقد علمنا أننا لا نستحق رغم أننا على بعد كيلومترين عن الحدود، وهذا واقع لا يحتمل.
إسرائيل في حالة حرب منذ قرابة نصف عام، وعلى ما يبدو
أننا فقدنا الشمال مع أكثر من 60,000 نازح وانهيار مئات المصالح، والسكان يائسون ولا يكتفون بالوعود التي لا تنفذ، وهم لا يعرفون متى يعودون إلى بيوتهم.
لقد جاء إلى هنا رؤساء دول وسياسيون من أعلى المستويات وضباط في الجيش من إسرائيل وخارجها، فلا يمكن أن تستمر مصلحة تجارية في ظل هذا الوضع، فالدعم انتهى ولا يوجد حل للدخل من أجل العمال.
كل زائري الكيان المحتل لم يحلوا المشكلة إذن، والحكومة عاجزة. المشكلة مقابل حزب الله ليست الاستعداد الدولي، إنما استعداد إسرائيل وخصوصا جهوزية الجبهة الداخلية. فالحرب مقابل حزب الله لن تكون نزهة في حديقة، ولن تكون شبيهة أبدا للحرب في غزة، وهذا دليل على أن الحكومة ليست جاهزة للقتال في الشمال، لا في حزيران ولا تموز ولا آب. وما لم تصدر الجبهة التعليمات للاستعداد فنحن لسنا ذاهبين للحرب، فنحن لن نتوجه إلى عمل انتحاري.
يقف العدو في مربع العجز أمام الجبهة الشمالية، فالكلمة العليا هناك لا تزال لحزب الله.
نعم أيها الأكارم، كنا مع تقرير الزميلة فاطمة حجازي. وأخيرا وليس آخرا، يجب أن نقول من غير المقبول ناهيك عن المعقول أن تقف واشنطن عاجزة ومن خلفها دول عربية وإسلامية غير قادرة على فرض إدخال المساعدات الإنسانية عبر الطرق البرية وخاصة معبري رفح وكرم أبو سالم على الحدود المصرية. فواشنطن لديها العديد من الأوراق الضاغطة في هذا السياق، ناهيك عن قدرتها على وقف شحنات الأسلحة إلى الكيان أو تقليصها، كما إعادة النظر في المساعدات الاقتصادية المباشرة والتي كان آخرها دعم تل أبيب ب14 مليار دولار. أيها الأكارم، إلى هنا هو ينتهي لقاؤنا بحضراتكم ضمن برنامج فلسطين اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فالضيف قد لبى النداء وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر، الرعب أقبل والردى، فالضيف قد لبى النداء وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ربك غير خير فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل، ولا تظنن بربك غير خير فإن الله أولى بالجميل. العسر أتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جهواك بالصبر الجميل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع محاضرتنا: معنى ليلة القدر وفضلها. يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ باقر المقدسي. أطيب الأوقات أتمنها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.